قال المؤلف رحمه الله تعالى وإياه: باب البدل. إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه. باب البدل. البدل يعرفه النحاة هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. التابع يعني من التوابع، مر بنا أن التوابع النعت والعطف والتوكيد والبدل، آخرها البدل. التابع المقصود بالحكم يعني هو مقصود بالحكم ليس المبدل منه. قال: بلا واسطة يخرج العطف، المقصود بالحكم يخرج النعت والتوكيد، قوله بلا واسطة يخرج العطف. قال: إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل. إذن فيه أن البدل يكون في الأسماء وفي الأفعال. قال: تبعه في جميع إعرابه. البدل يتبع المبدل منه في الإعراب، إذا كان مرفوعا رفع، وإذا كان منصوبا نصب، وإذا كان منجوما جزم، وإذا كان مخفوضا خفض. قال: وهو أربعة أقسام. والأربعة أقسام وهناك أقسام سأشير إليها، لكن لعل صاحب المتن ألف هذا المثل للمبتدئين فلم يستخفي في بعض المسائل. قال: بدل الشيء من الشيء، والبعض يسميه بدل مطابق، وضابطه أن البدل هو المبدل منه. تقول: جاء زيد أبوك، أبوك بدل من زيد. أكرمت عمرا أخاك، عمرا مفعول به منصوب، أخ هنا بدل من عمر، والبدل من المنصوب منصوب، وعلمت نصبه أخاك الألف لأنه من الأسماء الخمسة. مررت بزيد فهرك، فهر مجرور، لماذا جريناه؟ لأنه بدل من زيد، وبدل مجرور مجرور. قال: بدل شيء من شيء أو هو بدل مطابق، هذا في الأسماء. أما في الأفعال كما في قوله تبارك وتعالى: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يلقى هنا جواب الشرط مجزوم، وعلامة جزمه يلقى حذف حرف العلة. يضاعف، ما الذي جزم يضاعف؟ لأنه بدل من يلقى، لأن لقي الأثامة هي مضاعفة العذاب. إذن هذا بدل مطابق أو بدل الشيء من الشيء في أي شيء في الأفعال. قال: بدل الشيء من الشيء، وبدل البعض من الكل. إذن بدل بعض من الكل، هذا القسم الثاني، وضابطه أن يكون البدل جزء من المبدل منه. قرأت الكتاب ثلثه، لا نقول قرأت الكتاب كله، فإحنا توكيد رجعنا التوكيد، لكن قرأت الكتاب ثلثه. الكتاب ما موقعه من الإعراب؟ مفعول به منصوب، وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على ثلث. ثلث بدل من الكتاب، وبدل المنصوب منصوب، وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخر. ثلث مضاف والضمير مضاف إليه. وبدل البعض من الكل، مثل: أكلت الرغيف ثلثه، كما ذكر أكلت الرغيف ثلثه، ثلث بدل من الرغيف، وبدل منصوب منصوب. أما بالنسبة للفعل البدل البعض من الكل، كان تقول: إن تبر أبويك تطعهما يرضى عنك الله. تطع بدل من تبر. هل بر الأبوين هي الطاعة فقط أو الطاعة جزء من البر؟ جزء من البر. إذن هنا تطع بدل بعض من كل، بدل بعض من أي شيء من تبر، لأن البر شعب كثيرة منها الطاعة. إذن هنا إن تطع أبويك تبرهما يرضى عنك الله، يرضى هنا جواب الشر. قال: وبدل الاشتمال. بدل الاشتمال هو شيء معنوي، بمعنى أن المبدل منه ملابس لهذا الشيء أو مشتغل فيه. مثلا قول ربنا تبارك وتعالى: ويسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. ويسألونك عن الشهر الحرام قتال بدل، هل قتال هو نفس الشهر؟ لا. هل كله نقول بدل شيء من الشيء بدل مطابق؟ لا. هل القتال بعض الشهر الحرام؟ لا. إذا ماذا تكون؟ اشتمال، بمعنى أن القتال يكون في أي شيء في الشهر الحرام، عن الشهر الحرام، عن حرف جر، والشهر اسم مجرور بأن وعلم جره الكسرة الظاهرة على آخره. الحرام نرجع إلى درسنا الأسبوع الماضي، تابع لك من أي نوع التوابع؟ نعم لا، عن الشهر الحرام أليس؟ نعم بلى. قتال بدل اشتمال، بدل اشتمال من أي شيء؟ من الشهر. مثل نفعني زيد علمه، زيد فاعل، علم بدل اشتمال. هل العلم جزء من زيد؟ هل كل العلم كل زيد؟ لا. هل بعض زيد؟ لا، زيد مشتمل على هذه الصفة وهي العلم، علمه بدل اشتمال. ذكر ثلاثة أشياء، وبدل الغلط، النوع الرابع هو بدل الغلط. مثل قال: أردت أن تقول الفرس فغلطت فأبدلت منه زيد. تقول: رأيت زيدا الفرس، هذا من باب الغلط، والغلط تطبق اللسان. أردت أن تقول رأيت الفرس فقلت زيد، رأيت زيدا الفرس. زيد مفعول به موصوف وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. الفرس بدل، بدل من زيد، ما نوع البدل هنا؟ غلط، والغلط يكون في شيء في سبق اللسان. رأيت زيدا، نرجع إلى رأى، رأى هنا صبت مفعول أو مفعولين؟ رأى، نعم. لماذا؟ لأنها بصرية، رأى هنا نصبت مفعولا واحدا لأنها بصرية. هناك نوعان لم يذكرهما من أنواع البدل يصلح لها هذا المثال، بدل النسيان، بدل النسيان. نفس المثال، تقول رأيت زيدا الفرس، تقول رأيت زيد نسيت أنك رأيت الفرس، فقلت رأيت زيد، ثم بعد ذلك عدلت عنه وقلت تذكرت أنك رأيت الفرس، تقول الفرس. هذا يسميه أنه حسن بدل النسيان، وهذا راجع إليه شيء إلى المتكلم، هل سبق لسانه أو قصد هذه اللفظة بلسانه لكن باب النسيان. أيضا نوع ثاني بالنسبة للأقسام التي لم يذكرها، وهو بدل الإضراب. تقول رأيت زيدا ثم تنتقل الأمر آخر، قلت رأيت زيدا الفرس، يقول شخص أعطي زيدا ريالا، لأن الريال قليل، تقول أعطي زيدا ريالا 100، هذا يكون بدل إضراب، قصد كلمة ثم أضرب عنها إلى شيء آخر. هذا النوع الأخير من التوابع وهو البدل. البدل ينقسم إلى كم على ذكر؟ إلى أربعة أقسام: بدل الشيء من الشيء، أو البدل المطابق، بدل بعض من كل، بدل اشتمال، بدل غلط، بدل النسيان، وبدل الإضراب. فتكون أنواع ستة. ذكر لذلك أمثلة، قال: نحو قولك قام زيد أخوك. إذا زيد فاعل، أخو بدل من زيد، وبدل المرفوع مرفوع، ما لم ترفع هنا أخوك؟ الواو، لأنه من الأسماء الخمسة، أخو مضاف الكاف مضاف إليه. أكلت الرغيف ثلثه، لا، الرغيف مفعول به منصوب، ثلث بدل، إذا الرغيف مبدل منه، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، بدل المنصوب منصوب، ثلث مضاف والضمير مضاف إليه. طيب الرغيفة ثلثة، البدل ثلثة، من أي أنواع البدل؟ بدل بعض من كل. نفعني زيد علمه، نعم، زيد فاعل، مرفوع أنت رفع الضمة الظاهرة، علمه بدل من زيد، وبدل المرفوع مرفوع أنت رفع الضمة الظاهرة على آخره. ما نوع البدل هنا؟ بدل اجتماع. قال ورأيت زيدا الفرس، زيدا مفعول به منصوب، الفرس بدل من زيد، وبدل منصوب منصوب. قال أردت أن تقول الفرس، لأن مر بنا أن الأصل البدل هو المقصود بالحكم، بدل هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. إذن المقصود أصل الفرس، لكن قال أردت أن تقول الفرس فغلست فأبدلت زيدا منه، هذا يسمى بدل غلط. يمكن يكون بدل نسيان، الغلط سبق اللسان، يكون من نسيان، قال رأيت زيدا ثم تذكر أنه رأى الفرس فقال الفرس. وقد يكون بدل إضراب، قال وشيء أراد زيد قال رأيت زيد ثم أراد أن يضرب ويخبرنا بأمر آخر وهو فرس فقال الفرس. إذن هذا هو البدل. لا ليس الصفة، أي هذا إما أن نقول بدل غلط، أي نعم، أو بدل نسيان، أراد أن يخبرنا أولا بالفرس فنسي، ذكر زيد ثم تذكر فأخبرنا الفرس. وقد يكون بدل إضراب، يعني أولا أراد أن يخبرنا بزيد ثم أضرب وقال لا أريد أن أخبرهم أي أني رأيت الفرس. ثوابع أربعة التي مرت بنا، وهي النعت والعطف والتوكيد والبدل. النعت مر بنا أن ينقسم إلى قسمين، نعت حقيقي ونعت سببي. ونعت سببي، نعت الحقيقي كما مر بنا قبل قليل، ويسألونك عن الشهر الحرام، الحرام صفة للشهر. والسببي، تذكر لنا مثال نعت السببي؟ جاء الرجل الصالح أبوه، هنا الصالح صفة أو نعت، لكن هل نعت حقيقي أو نعت سببي؟ نعت سببي. عندنا العطف يكون عطف البيان وعطف النسق، تكون بالحروف وهي حروف النسق الواو والفاء إلى غيرها، مر بنا هذا. التوكيد أيضا توكيد لفظي، ما أن توكيد لفظي يعني تعيد نفس اللفظ سواء كان اسما أو فعلا. توكيد معنوي يكون بألفاظ مخصوصة، وهي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع، أجمع وهي أبتع وأبتع وأبطع. ثم مر أيضا بنا البدل، انتهت إذن التوابع الأربعة. ثم عقد باب المنصوبات، قال باب منصوبات الأسماء، هذا من باب إضافة الشيء إلى صفته، ولا أصل كلام باب الأسماء المنصوبة. المنصوبة أنها صفة الأسماء، فأضاف المنصوبات إلى الأسماء. المنصوبات 15، المنصوبات مبتدأ، 15 خبر. لماذا لم نضمها؟ عندنا الأعداد المركبة من 11 إلى 19 تبنى على فتح الجزئين ما عدا 12، فتعامل معاملة، أي الإثنى معاملة المثنى، من 11 إلى 19 تبنى على فتح الجزئين. إذا نقول 15 خبر مبني على فتح الجزئين، الجزء الأول 5 والجزء الثاني 10، في محل رفع خبر المنصوبات. قال وهي المفعول به، ترأيت زيدا، والمصدر قمت قياما، وظرف الزمان سافرت اليوم، وظرف المكان جلست أمامك، والحال جاء الرجل راكبا، والتمييز اشتعل الرأس شيبا، والمستثنى رأيت الطلاب إلا سليمان، واسم لا لا رجل في الدار، والمنادى يا عبد الله، هنا مضاف وهنا ينصب. قال والمفعول من أجله، قمت احتراما لك، احتراما مفعول لأجله، والمفعول معه، سرت والطريق، كل هذه شرط يأتي تفصيلها. وخبر كان وأخواتها. كان زيد حاضرا، واسم إن وأخواتها، إن زيدا حاضر، والتابع للمنصوب التي مرت بنا قال وهي أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. التابع ماذا به؟ يعد واحد. لو عديت لي المنصوبات كم أنه ذكر؟ عده، عديته؟ لا لا لا، من خلال ما ذكر هنا قال المفعول به كم؟ نعم، دع أنت هو، هل هو وصى بذلك أم لا؟ طالب علم ينبغي دائما يكون ناقد ممحص ناظر. اي نعم، كم هو؟ 14. زهي لو ضربت هذه أصبحت كم؟ لا واحد ستكون أي نعم تكون 17. طبعا البدل واحد، يعني إما أن يكون نعت أو نعتا أو عطفا أو توكيدا أو بدلا. تأكدت أن 14 كم؟ 14. وقال كم؟ أي ماذا تظنون أنه أسقط؟ الشخص حينما يكتب قد ينسى وقد يهن، ما الذي أسقط؟ نعم ذكر مر بنا موضوع أسقطها. لا المفروض هو ذكر والمصدر في المستمر بنا، لا مر بنا الكلام عليه موضوع ذكر. لا حينما تكلم على العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر آخر موضوع، أين مفعولي ظن وأخواتها؟ ما ذكر مفعولي ظن، إذن يكون 15 مفعولي ظن. ذكر على سبيل الإجمال ثم بدأ بالتفصيل، قال باب المفعول به، المفعول به قال وهو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل، نحو قولك ضربت زيدا ركبت الفرس. المفعول به هو الاسم، إذن لا يكون المفعول به إلا اسم، لا يكون فعلا ولا حرفا. عجبت أن تضرب زيدا، أو عجبت أنك مسافر كما مر بنا، يكون المفعول به مصدر معول، مصدر معول لا بد أن يكون اسم. قال الاسم يخرج الفعل والحرف، هل يمكن أن إذا أتى الحرف من الحروف سواء من حروف الجر أو من أخوات إن أو من أدوات النصب التي تنصب الفعل المضارع أو تزن، هل يمكن أن أفعله مفعولا به؟ لا، الاسم قد يكون صريح أكرمت زيدا، وقد يكون لا مصدر مؤول، قد يكون مصدر مؤول. علمت أنك أكرمت زيدا، تقدر الكلام علمت إكرامك زيد المفعول به مصدر مؤول. طبعا هنا ينصب مفعولين، المفعول الأول إكرام والمفعول الثاني زيد. لا نقدم إذا أتت عندنا أن المفتوحة المشددة من أخوات إن اللي تدخل على جملة اسمية، أو أن المصدرية تدخل على الفعل المضارع، هنا لابد أن تسبق مصدر. هنا نعم لا أصلا بعض الأفعال لازمة لا يمكن أن تكون مفعولا به. عندنا مر بنا فعل لازم مثل فرحة، نام، صام، عندنا أفعال متعدية لمفعول، أفعال متعدية إلى مفعولين، أفعال متعدية ثلاث مفاعيل، سبق أني ذكرت هذه. إذا عندنا فعل لازم مثل فرحة الأصل لازم لا يأتي بعده مفعول به، لكن لو أردنا أن نسأله متعديا نشدده نقول فرحة، أو نفعل الهمزة فنقول أفرحة، وهكذا. كرم زيد لا يمكن أن ينسى مفعولا به، لو أردنا أن نسأله متعديا نعديه بالتضعيف كرم، أو بالهمزة أكرم، وهكذا. الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل، أي يقع عليه الفعل. أكلت الطعام، أو أكل زيد الطعام، الفعل اللي هو الأكل وقع عليه شيء على الطعام، إذن هو المفعول به. قرأت الكتاب، القراءة وقعت على الكتاب، إذن هو المفعول به. أكرمت العلم، هذا إكرام معنوي ليس يعني الإكرام وقع على العلم، إذن هو المفعول به. هو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل، أي يقع عليه الفعل. قال نحو قولك ضربت زيدا، والنحاة هذه أمثلتهم، ضربت نحو ضربت زيدا، تبدأ بأمثلة تقول أحسن، قبلت رأس أبي مثلا، فيها قوة تذكير بالخير، وفي نفس الوقت تؤدي الغرض. على كل حال ضربت، ضرب فعل ماض مبني على التحليل، ضربت. ألا ترى القلع ضراب مبني عن شيء على السكون لاتصال بضمير رفع متحرك، والتاء ضمير متصل لعظم في محل رفع فاعل، زيدا مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة على آخر. لو قلنا أخاك، لو قلنا أخاك ما يكون بدل، لو قلنا زيدا الظالمة نعم، لو قلنا وعمرا يكون عطف، لو قلت ضربت زيدا نفسه يكون توكيد معنى. إذن هذه التوابع. قال ركبت الفرس، نفس ركبت الفرس مفعول به منصوب على نفس به الفتحة الظاهرة على آخره. قال وهو قسمان، أي المفعول به ظاهر ومضمر، يعني ظاهر يعني اسم ظاهر، ومضمر أي ضمير. فالظاهر ما تقدم ذكره، يعني تقدم كلام على المفرد المذكر، رحمك الله، المفرد المذكر، المثنى المذكر، جمع التكسير المذكر، جمع المذكر السالم، وأيضا المفرد المؤنث، المثنى المؤنث، جمع المؤنث السالم، جمع التكسير. هذا معنى قوله فالظاهر ما تقدم ذكره. تقول مثلا أكرمت الرجلين، أكرمت المعلمين، أجل العفيفات، وهكذا. هذه كلها مفعول به منصوب. لما نقول احترمت المعلمين مفعول به منصوب علامة نصبه احترمت المعلمين الياء، لأنه جمع مذكر سالم. أتل نعم، أتل يعني أقدر من الإجلال. العفيفات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة الظاهرة على آخره. قسم ينصب مفعولا واحدا، قسم ينصب مفعولين، وهذه أصلهما المبتدأ وخبر ظن وخواتها. علمت زيدا حاضرا، زيدا مفعول به أول، حاضر مفعول ثاني. أفعال تنصب مفعول ليس أصلا مبتدأ وخبر. أعطيت الفقير مالا، الفقير مفعول أول، مالا مفعول ثاني. عندنا أفعال تنصب ثلاثة مفاعيل، مثل علمت زيدا عمرا منطلقا، زيدا مفعول أول، عمرا مفعول ثاني، منطلقا مفعول ثالث. والمضمر قسمان، والمقصود بالمضمر أي الضمير، قسمان متصل ومنفصل. إذن عند المفعول به قد يكون متصل وقد يكون منفصل. ما هو الضمير المتصل؟ هو الذي لا يبتدأ به، أي لا يكون في أول الكلام ولا يلي أداة الاستثناء إلا. مثلا أكرمه، نقول أكرم فعل ماضي، الضمير الها نقول ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. هل الها هذه أو الضمير ماذا نسميها؟ ضمير متصل. ما ضابط الضمير المتصل؟ هو الذي لا يمكن ابتداء به. هل يصح أن نقول هو أكرم؟ هل يصح أن نقول ما أكرم إلا ها؟ لا. إذن ما هو الضمير المتصل؟ هو الذي لا يبتدأ به ولا يلي إلا في الاختيار، أي أداة الحصر. إذن هذا هو الضمير المتصل. فالمتصل 12 وهي ضربني، وأكرمني خير من ضربني. الياء للمتكلم الواحد، ضرب فعل ماض مبني على الفتح، والنون والنون نعم لا بارك الله فيك، نون الوقاية لا هي جديدة لكن نسيته سوف مرت بين أكثر من مرة. كلمة ياء المتكلم لا يمكن أن تكون إلا ساكنة وما قبلها مكسور. تقول مثلا كتابي، كتابي الفعل هل يكسر؟ هل تدخل كسر على الفعل؟ إذا نأتي بالنون نسمينا الوقاية ناقل الفعل من الكسر، فنجعل الكسر عليه في على النون. ضربني، الباء ضرب فعل ماضي، النون نسميها نون الوقاية. عرفنا لما سميناها نون الوقاية؟ وقاية الفعل من الكسر، سواء كان ماضيا أو مضارعا أو أمر. تقول يضربني، اضربني بالأمر. والياء ياء المتكلم ضمير متصل من السكون في محل نصب مفعول به. هل يمكن أن نجعل الياء لوحدها في أول الكلام؟ نقول ضربا، هل يمكن؟ لا. هل يمكن أن نأتي تقول ضرب إلا إيه؟ إذن هذا يدل على أن الياء ضمير متصل. قال وضربنا، ضربنا نفسها نا الدال على المفعولين، نا الدال علي شيء على المفعولين. نقول نا ضمير متصل مبني علي شيء على السكون في محل نصب مفعول به. انتبهوا عندنا ناء الدالة على الفاعلين وناء الدالة على المفعولين. ناء الدالة على المفعولين في محل، في محل نصب. لما تقول ضربنا تتكلم أنك أنتم اللي ضربتم، تكون فاعل. إذن عندنا ناء الدالة على المفعولين وناء الدالة على الفاعلين. سم على حسب المتكلم. لما أن تقول ضربنا زيدا، ضربنا زيدا تقصد أنكم أنتم ضربتم زيدا، تكون هنا نا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. وتلحظ أن الفعل الماضي ساكن، ضربنا في مرة بنا، إذا الفعل الماضي إذا دخل على ضمير رفع متحرك يبنى على السكون. لما تقول أنت ضربنا زيد، أنتم مضروبون ولستم ضاربين، تقول ضربنا زيد، ضربنا زيد. وفي الأولى تقول ضربنا زيدا. وضربك، ضرب أيضا فعل ماضي من الفتح، والكاف ضمير متصل من الفتح في محل نصب مفعول به. طبعا الفاعل والمستتر التقدير هو ضربك زيد، ضربنا زيد، وهكذا. ضربك للمخاطب المفرد، وضربك للمخاطبة المفردة. نفس نقول الكاف ضربك ضمير متصل مبني على الكسر في محل نصب مفعول به. وضربكما للمثنى المخاطبين سواء مذكرا أو مؤنثا. والأفضل أن نجعل كما نجعلها الضمير. كما ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. بعض النحات يفصل الكاف والميم والألف ونحن في غناء عن هذا. وضربكم جمع المخاطبين. أيضا نقول كم ضمير متصل مبني على السكون في محل يصعر به. بعضهم يقول الكاف ضمير متصل على يصعر به والميم علامة الجمع نعرفها إعرابا واحدا أي وضربكم. الكاف والنون نقول ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. هنا وضربه للغائب المفرد نقول الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. وضربها الهاء للمفردة الغائبة نقول هاء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. خذوها قاعدة المبنيات دائما وأبدا ليست معربة في محل، والحركة التي عليه ليست حركة إعراب إنما هي حركة بناء. وضربهما للغائبين المذكرين والمؤنثين نقول هما ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. وكما مر بنا الفاعل ضمير مستتر تقديره هو. وضربهم جمع الغائبين نقول أيضا هم ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. وضربهن أيضا هن للغائبات نقول ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. ذكر ضمائر النصب المتصلة ذكر كم؟ 12 ضميرا. يا المتكلم أكرمني، نا المفعولين أكرمنا، كاف المخاطب أكرمك، كاف المخاطبة أكرمك، كاف المخاطبين أكرمهما، كاف المخاطبين أكرمكم، كاف المخاطبات أكرمكن، ها الغائب أكرمه، ها الغائبة أكرمها، ها التثنية أكرمهما. هذه عشر. بقي ها الغائبين أكرمهم، ها الغائبات أكرمهن. إذن كم هذا الضمير؟ عندنا 12 ضميرا متصلا. وعرفنا الضمير المتصل ما هو ضابطه، لا يمكن أن يبتدى به ولا يلي إلا في الاختيار، يعني معنى في الاختيار يعني قد يأتي بضرورة الشيء. ثم قال والمنفصل أي والضمير المنفصل 12، وضابط أنه يمكن يكون في أول كلام. إياي أكرم، إياي أكرم، ويأتي بعد إلا، ما أكرم إلا إياي، تقول إياي أكرم، أو تقول إياي اسأل. إياي ضمير منفصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به مقدم. اسأل فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. وقال وإيانا، إيانا أكرم، أو تقول ما أكرم إلا إيانا، ما أكرم زيد إلا إيانا. ما نافية، أكرم فعل ماض مبني على فتح، زيد فاعل مرفوع، زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على، إلا أداة استثناء مفرغ أو تقول أداة استثناء ملغاة ليس عندنا المستثنى منه. تقول زيد ما أكرم إلا إيانا، إيانا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، وإيانا وإياك، إياك للمخاطب، كما نقول في كل ركعة إياك نعبد وإياك نستعين. إياك ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به مقدم، وكذلك وإياك نستعين. إياك ضمير منفصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به مقدم لنستعين. تقدير الكلام نعبد إياك ونستعين إياك. ما فائدة التقديم؟ فائدة التقديم لإفادة أو لإرادة الحصر، يعني لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك، هذه فائدة تقديم المعمول أو المفعول به. وإياك المخاطبة، خاطب أمك مثلا تقول إياك أطيع، نقول إياك ضمير متصل مبني على الكسر في محل نصب مفعول به مقدم، أو تقول ما أطيع إلا إياك، تقول إلا أداة ملغاة متصل مبني على الكسر في محل نصب مفعول به. وإياكما، إياكما أحب، إياكما كما قلت لكم نجعل إياكما كلها هي الضمير، أفضل من نجعل إيا هي الضمير ثم نقول هذه للخطاب والميم للجمع أو الميم للتثنية والألف للعماد، نحن بغنى عن هذا الأمر ونجعل إياكما كلها ضميرا. إياكما أحب، إياكما أحب، نقول إياكما ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم، مفعول به مقدم، إذا قدمناها فاد الحصر. سم نقول متصل، لا خطأ، نقول متصل منفصل، نقول متصل فهذه زلت لسان، هو منفصل. إيه وإياكم، ما أكرم إلا إياكم، قل إلا أداة استثناء ملغاة، إياكم ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، وكذلك إياكم ما يريد العدو إلا إياكم، خاطب النساء، إياه أكرم، نقول إياه ضمير متصل مبني عليه شيء على الضم، إياه في محل نصب مفعول به مقدم، وكذلك إياها، إياها احفظ، أقول إياها مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم. وإياهما، إياهما أطعم، أي تقصد الأبوي، إياهما ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم. وإياهم، إياهم أحل، إياهم ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، وإياهن احفظ، نقول إياهن ضمير منفصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به مقدم، احفظ فعل أمر مبني على السكون وفاء ضمير مستتر تقديره أنت. إذن انتهى الكلام على المفعول به، المفعول به مر بنا يكون اسما ظاهرا، مفرد مثنى جمع للمذكر وللمؤنث، ويكون ضميرا. إذا كان اسما ظاهرا الأصل تبغض الإعراب، قد يكون مرفوعا منصوبا بالفتحة بالياء بالألف، قد تكون فتحة ظاهرة، قد تكون أكرمت موسى. موسى ماذا به؟ مفعول به منصوب، وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخر ملع من ظهورها التعذر. تقول قرأت كتابي، كتاب مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، كما مر بنا قبل قليل الياء لا بد أن يكسر ما قبلها، ياء المتكلم لا بد أن يكسر ما قبلها. إذن ما هي حركة المناسبة؟ الكسرة التي تسبق الياء. إذن نقول قرأت كتابي، كتابي مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. أما الضمير فينقسم إليه إلى قسمين. أولا الضمائر دائما وأبدا تكون مبنية، تكون في محل رفع، تكون في محل نصب، تكون في محل جر. ما عليها من ضمة أو فتحة أو كسرة أو سكون هذه علامات بناء، علامات. إذن الضمائر القاعدة فيها ماذا؟ الضمائر كلها مبنية من غير استثناء. قد يكون الضمير متصلا، ضابط الضمير المتصل الذي لا يمكن أن يبتدأ به ولا يلي إلا، مثل أكرمك. وقد يكون منفصلا وهو الذي يمكن أن يبتدأ به ويلي إلا، مثل إياك أكرم أو ما أكرم إلا إياك. ثم قال باب المصدر، قال المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل نحو. قال المصدر، عندنا مصدر وعندنا مفعولا مطلقا، مفعول مطلق. ما الفرق بينهما؟ المفعول المطلق أخف من المصدر. تقول قام زيد قياما، وهو أراد هنا في هذا الباب عليه السلام، أراد في هذا الباب المفعول المطلق قام زيد قياما. قام زيد قياما، ما إعراب قياما؟ قياما مفعول مطلق منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. لكن يمكن أن يأتي القيام مصدرا يكون مثلا في محل رفع، تقول أعجبني قيام زيد، قيام فاعل أصله مصدر، لكن المصدر إن كان منصوبا نسميه مفعول مطلق، وإن خرج عن النص بحسب موقع الإعراب. تقول فرحت بقيامك، قيام أصله مصدر لكن الآن مجرور بحرف الجر. إذن عرفنا الفرق بين المصدر وبين مفعول مطلق. المفعول المطلق يكون منصوب، هذا الأصل، قد يتعدى ذلك مثلا يكون نائب عن الفاعل. أما المصدر يخرج من يكون مفعول مطلق فيكون منصوبا هو عن أو مجرورا. مثلا سافر زيد سفر، سفر مفعول مطلق، وفي نفس الوقت هو مصدر لكن هنا نسميه مفعول مطلق. السفر شاق، السفر هو مصدر لكن الآن ماذا به؟ مبتدا، مبتدا مرفوع لأن ترفع الضمة الظاهرة على آخره. أتعبت السفر، شخص ما شاء الله لا يجلس في الأرض، تقول له أتعبت السفر، أنت أتعبت السفر، السفر مفعول به منصوب عن شخص الفتحة الظاهرة على آخره. إذن أصله مصدر. إذن عندنا المفعول المطلق أخف من المصدر. المفعول المطلق الأصل أنه يكون منصوب، أما المصدر يكون مرفوعا ويكون مجرورا. إذن عرفنا الفرق بين المصدر وبين المفعول المطلق، كل مفعول مطلق مصدر، كل مفعول مطلق مصدر وليس العكس، ليس كل مصدر نسميه مفعول مطلق. قال المصدر هو الاسم، إذا المصدر لا يكون إلا اسما. المنصوب قال الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل. وحقيقة أراد أن يقرب لنا المسألة، قال الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، هذا من باب تقريب المسألة، يعني كيف أعرف المفعول المطلق. قال الذي ثالثا في تصريف الفعل كيف؟ تقول نحو ضرب يضرب ضربا، إذن ضرب مفعول مطلق. صلى يصلي صلاة، صلاة مفعول مطلق. بر يبر برا، برا مفعول مطلق. دعا يدعو دعاء، دعاء مفعول مطلق. آكل يأكل أكلا، قال وهو قسمان لفظي ومعنوي. قال فإن وافق لفظه لفظ فعلي فهو لفظي، نحو قتلته قتلا، إذا قتل مفعول مطلق منصوب وعلامة نصب الفتح الظاهر على آخره. لفظي أو معنوي لفظي، كيف لفظي؟ لأن قتل توافق نفس الفعل اللي هو قتل. أكل أكلا لفظي، نام نوما لفظي، وإن وافق معنى فعلي دون لفظي فهو معنوي، نحو جلست قعودا. قعودا هي نفس الجلوس، لو قال جلست جلوسا لفظي لقال قعودا معنوي، لأن كلمة قعود توافق الجلوس، توافق في شيء في المعنى. تقول فرحت جذلا، الجذل هو الفرح، الجذل هو الفرح. تقول فرحت جذلا، إذا جذلا ماذا بها؟ مصدر. هل هي لفظي؟ معنوي. لكن لما تقول فرحت فرحا، فرحا مصدر، ما نوع المصدر هنا؟ لفظي أو معنوي؟ لفظي. جلست قعودا وقمت وقوفا، أيضا وقوفا ماذا بها؟ مصدر، لفظي أو معنوي؟ معنوي، لأن الوقوف هي توافق القيام لكنها لا توافقها في اللفظ إنما توافقها في المعنى. لو قلت قمت قياما، قياما مصدر لفظي، نقصد من المصدر ثلاثة للتوكيد. تقول قمت قياما، صليت صلاة، فرحت فرحا. بيان العدد، ضربت زيدا ضربتين، هذا مصدر لبيان شيء، لبيان العدد، ولبيان النوع، أكل زيد أكلا كثيرا. إذن يأتي المصدر، والغرض من الاتيان به إما التوكيد أو بيان النوع أو لبيان العدد، هذه أغراض المصدر.